بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، كعطايا جمع عطية، وهدايا جمع هدية. والمراد بالوصية العهد بعد الموت للتصرف، ويكون هذا العهد بالأموال وبغير الأموال. والمقصود هنا أن يعهد الإنسان في مرض الموت، أو يعهد قبل أن ينزل به مرض الموت إلى غيره أن يتصرف، سواء كان التصرف بالمال أو بغير المال، وسواء كان التصرف بالصدقات أو بإنفاذ الحقوق. فمثال ذلك إذا نزل الموت بالإنسان أن يقول: أعطوا فلانا دينه وهو كذا وكذا، أو يقول: أبرو ذمة فلان من حقه علي بكذا وكذا. فالمقصود أن الوصية تكون من الإنسان إذا حضره الأجل، أو تكون قبل حضور الأجل. وقد شرع الله عز وجل الوصية في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. وكان الناس في أول الإسلام يجب عليهم أن يوصوا، فكان الميت إذا مات قسم ماله على حسب وصيته قبل الوفاة. وأما بالنسبة للمواريث والفرائض فإنها لم تنزل في أول الإسلام، وإنما كانت الوصية هي التي تقسم بها الأموال. فكان الرجل إذا مات نظروا في وصيته ونفذوها، وأمر الله جل وعلا بالوصية في كتابه على سبيل الإلزام، فأمر الميت أن يوصي إلى والديه وقرابته، سواء كانوا من جهة الآباء أو من جهة الأمهات. وكان ذلك فريضة على الإنسان، إذا تركه فإنه آثم، كما قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. ثم إن الله جل وعلا نسخ هذا الوجوب، فأعطى كل ذي حق حقه من تركة الميت. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه من التركة، فلا وصية لوارث. واختلف في صدر الحديث، فقيل إنه من كلام حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما: فلما نزلت آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، نسخ الله وجوب الوصية، وأصبح المسلمون ملزمون بقسمة المواريث على الصورة التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه، وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. كما في الحديث الصحيح عنه أنه قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فقسم الله جل وعلا أموال الناس، وذلك بعد وفاتهم، ولم يكل قسمتها إلى أحد سواه سبحانه وتعالى. فأعطى الذكر ضعف ما أعطى الأنثى لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ثم إن الله جل وعلا لما نسخ وجوب الوصية بقيت الوصية على حسب الحقوق. فإن كان الإنسان عليه حقوق للناس، كأن تكون على الإنسان ديون، فإنه يجب عليه أن يوصي بالحقوق إلى أهلها. فلو أن إنسانا كان عليه دين، وكان صاحب الدين ليست له وثيقة ولا دينة على دينه، فإنه يجب على المدين أن يكتب وصيته ويشهد على هذه الوصية أن لفلان بن فلان علي كذا وكذا، ثم إن الله جل وعلا شرع الوصية في كتابه المبين رحمة بعباده المؤمنين، وذلك فيما يكون فيها من الصدقات والقربات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، أي لكي يرفع من درجاتكم ويكفر من خطيئاتكم. وورد في الحديث أن وصية الميت عند موته بالصدقة طهرة له وزكاة، فالله رحم الميت ويسر له بثلث ماله يتصدق به ويوصي به إلى الضعفة والمساكين. وأما بقية المال فإنه يكون للأبناء والعيال، لأنه ليس من المعقول أن يعطي الإنسان ماله إلى الأجانب ويترك الأقارب، وليس من الإنصاف والعدل أن يعيش أبناؤك وبناتك من بعدك فقراء وتعطي مالك إلى غيرهم من الأجانب الأباعد، فالأقربون أولى بالمعروف. وقد أخبر الله جل وعلا في كتابه المبين أن للقرابة حقا على القريب، لذلك شرع الله للميت أن يتصدق بثلث المال، فإن تجاوز الثلث فإنه على حسب نظر الورثة، فإذا كان الزائد على الثلث فإن الورثة يسألون هل يمضوه أو يبقوه. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أنه ليس للإنسان إذا مرض مرض الموت ليس له حق التصرف بالهبة في المال والصدقة والتبرع إلا ما كان في حدود الثلث. وسيأتي الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على هذا التأقيت والتحديد. يقول المصنف رحمه الله: باب الوصايا، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالوصية وما ينبغي على المسلم أن يكتبه بعد وفاته، وما هي الحدود المعتبرة لهذه الوصية الشرعية. وقد تساهل الناس بهذا الأمر العظيم وهو الوصية، فوجب على المسلمين أن يتعلموها وأن يعلموا أحكامها ويعلموها الناس. وينبغي على طلاب العلم أن يتعاهدوا الناس بالنصيحة بالوصية، فكم من حقوق ضاعت بسبب إضاعة الوصية. ذكروا عن رجل أنه كان له دين على رجل، ثم إنه توفي الشخص المدين، فجاء صاحب الدين إلى الورثة وقال لهم: إنني على أبيكم دينا هو كذا وكذا. قالوا: ليس لك عليه شيء إلا أن تأتينا بدليل وبينة. قال: لا بينة لي. قالوا: لا نعطيك شيئا. فقال: ألم يكتب وصيته لكم أن لي عليه دينا؟ قالوا: لا. قال: اللهم إني أشتكي إليك أبدك فلانا ظلمني، اللهم لا ترحم. فهذا يدل على عظيم أمر الوصية، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتساهل فيها. على عكس رجل آخر قدم إليه أصحاب الديون لحق نزلت به الوفاة، ثم إنه لما حضر أصحاب الديون لتعزية أهله قال ورثته: إن لكم على فلان دينا. قال صاحب الدين: وما يدريكم، فوالله إني كنت عازما في قلبي على أني لا أطالبه. قالوا: إنه قد عهد إلينا وكتب في وصيته أن لك كذا وكذا. فقال: اللهم اغفر له وارحمه. فالوصية طريق لحفظ حقوق الناس. ولا شك أن الميت مرهون بالديون والحقوق، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما امتنع أن يصلي على الرجل الذي عليه ديناران قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة: فلم يزل يلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: هل أديت الدين؟ فأقول: لا بعد يا رسول الله. حتى لقيني ذات يوم فقال: هل أديت عنه؟ قلت: نعم. قال: الآن بردت جلدته. فهذا يدل على خطر الحقوق، وأنه ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا للوصية، وينبغي على طلاب العلم وعلى العلماء أن يذكروهم وينصحوهم ويبينوا لهم خطر حقوق الناس. وكما أن الوصية تكون بالأموال وبالصدقات والقربات، كذلك تكون بالتحلل من المظالم والمآثم. فإذا كان الإنسان يعلم أنه ظلم أخاه المسلم بكلمة أو بأذية أو أخذ ماله، فإنه ينبغي عليه أن يطلب من الورثة أن يتحللوا من ظلمه. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن عظيم شأن الحقوق، وأنه ينبغي للمسلم أن يسعى في زكاة نفسه من حقوق الناس. ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله من المحدثين والفقهاء بهذا الباب العظيم، باب الوصايا، وذكروا فيه الوصية بجميع أنواعها، وقسموا الوصية إلى قسمين: وصية مشروعة أذن الله جل وعلا بها، ووصية محرمة لا يجوز فعلها. أما الوصية المشروعة فهي الوصية بالحقوق الواجبة إلى الناس الذين هم لها التي لهم، وكذلك الوصية بالطاعات والقربات والصدقات من بعد الوفاة، كأن يقول الرجل: تصدقوا عني من مالي بكذا وكذا، أو بستاني وقفا على كذا وكذا من الضعفة والفقراء. فهذه وصية مشروعة. أما الوصية الممنوعة المحرمة فهي الوصية المشتملة على المظلمة، وذلك أن يوصي فيجور في الوصية: نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة حتى إذا حضرته الوفاة أوصى وظلم في وصيته فيختم له بشر عمل والعياذ بالله. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار 70 عاما حتى إذا حضر أجله أوصى بوصية عادلة كريمة فاضلة فختم له بخير عمل. فينبغي للمسلم أن يختم عمره بالخير. ولذلك قال العلماء: إن خواتيم الأعمال أغلبها في الوصية، فإن كانت وصية عادلة فاضلة كانت خاتمة حسنة، وكان آخر ما يكتب في ديوان العبد صلاح وعمل وطاعة وبر. وأما إذا كانت وصيته بالجور والظلم والأذية والإضرار ختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله، وكان آخر أعماله في ديوانه ظلمه لأهله وقرابته أو ظلمه للناس. نسأل الله السلامة والعافية. والوصية: إما أن تقع في مرض الموت، وإما أن تقع قبل مرض الموت، وكلها وصية معتبرة. فمثال الوصية في مرض الموت: أن ينزل بالإنسان المرض ويحس أنه على إقبال على الآخرة، فيوصي بالحقوق ويوصي بما له وما عليه. وأما الوصية المطلقة كأن يكتب وصيته في حال صحته وعافيته حتى إذا نزل به الأجل وجد ورثته الوصية. ولا شك أن الاحتياط والحزن يوجب على المسلم أن يكتب وصيته على كل حال، وأن يكون متهيئا للقاء الله جل وعلا. فإن الآم فإنه لا شك ستنتهي الآجال وتنقضي الآمال وينزل بالعبد أمر الكبير المتعال، وهو لا يدري أينزل به في ظلمة ليل أو ضياء نهار، فلذلك يحتاط للحقوق التي له وعليه ويكتب وصيته ويشهد عليها احتياطا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ زاد مسلم: قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي.
يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. هذا الحديث الشريف اشتمل على تأكيد الوصية وأهميتها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالاحتياط بها، تناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. يقول رسول عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم، في هذه العبارة دليل أنه لا ينبغي للمسلم إذا كانت عليه الحقوق أن يبيت ليلة أو ليلتين وفي رواية ثلاث إلا وقد كتب وصيته. فقوله عليه الصلاة والسلام ما حق، الحق هو الشيء الثابت الذي يكون للإنسان، أي ليس من حقه أن يبيت ليلتين أو ثلاث على حسب الروايات، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الليلة والليلتين لأن الناس تختلف حقوقهم على حسب طول الأمد وقصيره، والناس يشتغلون بمعاشهم، فمن الصعوبة بمكان أنه يغير وصيته كل ليلة أو كل ليلتين. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وسع في الأمد فجعل الليلة والليلتين والثلاث، وذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال الناس وبحسب اختلاف الحقوق التي عليهم. فإن كانت الحقوق ضيقة وجب عليه أن يستبرئ ولو كل ليلة، وذلك مثل التاجر الذي تختلف عليه الحقوق وكل يوم عليه حق وله حق، فهذا كل ليلة يجدد من شأنه ما تجدد ويكتب في وصيته ما جد وما طرأ. وأما إذا كان الإنسان من عامة الناس لا تتغير حقوقه ولا تتغير أحواله بسرعة كغيره، فإن الأمر فيه على السعة، فإذا كتب الوصية وتعاهدها فإنه على فسحة من أمره. يقول عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم، وإنما ذكر المسلم لأنه هو الملتزم بشريعة الله الممتثل لأوامر الله المجتنب لنواهي الله. ولذلك تجد كتاب الله عز وجل إذا أمر أو نهى صدر خطاب الأمر والنهي غالبا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. قال العلماء: إنما خص أهل الإيمان بالنداء لأنهم هم الممتثلون لشريعة الله المطبقون لحدود الله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم، استدل بهذه العبارة فقهاء الظاهرية رحمة الله عليهم على أن الوصية واجبة ولازمة، وأنه يجب على كل مسلم أن يكتب الوصية سواء كانت عليه حقوق أو لم تكن. وخالفهم جمهور العلماء رحمهم الله عن الفقهاء الأربعة فقالوا إنه لا يجب على الإنسان أن يكتب وصيته إلا إذا كانت عليه حقوق، وتوقف إيصال تلك الحقوق على كتابة الوصية فيجب عليه أن يوصي، لأن رواية مسلم فيها وله شيء يريد أن يوصي فيه، أي له أمر يهمه أن يوصي فيه، يستوي في ذلك أن يكون حقا له أو حقا عليه. أما الحق الذي لك فكان يكون لك على إنسان دين، فتكتب للورثة أن لك على فلان كذا وكذا لكي يتوصل الورثة إلى حقوقهم من بعد موتك، أو الحق الذي لك كأن تخبر الذي عليك كأن تخبرهم بالديون أو تخبرهم بحقوق الله عز وجل لك الكفارات ونحوها من الأمور الواجبة. فهذا من الحق الذي للإنسان أن يوصي فيه، يقول عليه الصلاة والسلام إلا ووصيته مكتوبة عنده. قوله وصيته مكتوبة، الأصل في الوصية أن الإنسان إذا عبر بها ونطق وشهد عليها شاهدان عدلان فإنه قد برئت ذمته بالإخبار. أما الكتابة فإنها توثيق للحقوق، فإن كان الإنسان يستطيع الكتابة كتب، وأما إذا كان لا يستطيع الكتابة أمر غيره أن يكتب، فإن لم يتيسر وجود الكاتب فإنه يخبر من حوله بالحقوق التي له والحقوق التي عليه، ولذلك يكون قوله عليه الصلاة والسلام مكتوبة إشارة إلى نوع من الاستيفاء. ولذلك قال العلماء رحمهم الله العبرة بتوثيق الوصية سواء وثقها بالكتابة والإشهاد أو وثقها بالسماع والإخبار، فإذا وثقها بإخبار ذوي عدل فقد برئت همته وكان بذلك بريء العهدة، لأن شهادة العدلين توجب ثبوت الحقوق لأهلها، فأدى ما عليه من هذا الوجه. ولذلك يكون قوله عليه الصلاة والسلام ووصيته مكتوبة عنده ليس المراد به تعين الكتابة، وإنما المراد به التوثيق، فكل ما حصل به التوثيق فإنه يكفي. مثال ذلك لو أن إنسانا يطلبك بدين وكتبت له السند على ذلك الدين وأشهدت شاهدين عدلين وأعطيته السند الذي فيه الدين وملك صاحب أخذ صاحب الدين ذلك السند، فإن كتابتك للوصية ليست بواجبة لأن حقه مضمون، وقد برئت ذمتك بهذا التوثيق الذي كتبته وأبرمته. يقول عليه الصلاة والسلام إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، وفي رواية مكتوبة عنده. في هذا الحديث دليل على مسألة من مسائل القضاء والبينات، أن الكتابة حجة شرعية يعمل بها في القضاء، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكتابة طريقا لإثبات الحقوق لأهلها في الوصية، فدل على أنها حجة، والدليل على أنها حجة من كتاب الله جل وعلا أن الله سبحانه أمر بكتابة الديون في آية الدين في آخر البقرة، فقد أمر سبحانه وتعالى بكتابة الدين، فدل على أن الكتابة حجة. وقال العلماء الكتابة ليست حجة في ذاتها، وإنما الحجة أنك إذا كتبت فقد أقرر، فإذا سمع الشاهدان فالحجة في سماع الشاهدين وليس في ذات الكتابة. والصحيح أن الكتابة بحد ذاتها دليل،
ولكن تختلف مراتب هذا الدليل. فإن كانت الكتابة مجردة عن الشهادة فإنها أضعف في الحجية والإثبات، وأما إذا كانت بشهادة الشهود فإنها قوية في الإثبات. وقال العلماء إنها حجة على كل حال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتبه إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام ولم يشهد على كتابته، فدل على أن مجرد الكتابة حجة. والصحيح أن الحجية في الشهود مع وجود الكتابة إلا إذا عرف خط الكاتب، فإنها قرينة قوية تقرب من الشهادة الموثقة، وذلك لأن الخطوط تتشابه والتزوير في الكتابات ممكن، ولذلك لا يعتبر الكتاب بحد ذاته دليل. وقد توسع بعض العلماء في حجية الكتابة حتى قال بعضهم سجلات التجار وأصحاب المعاملات التجارية حجة تثبت بها الديون على أصحابها، ومرادهم لذلك أنه إذا اختصم التجار والعملاء فجاء العميل بفكه وكتابته قالوا فإن القاضي يحكم بهذا الكتاب. والصحيح أن سجلات التجار ليست بحجة، وإنما هي قرينة ينظر فيها، فإن أقر بها الخصم ثبتت، وإن لم يقر بها فإنها ليست بحجة ويلزمه أن يحلف اليمين لإنكارها وردها. لأننا لو فتحنا هذا الباب لادعى أناس أموال أناس، وثبت بذلك ما قصد من الشريعة ما قصد قصده من الشريعة، فما قال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال أقوام ودمائهم، ولكن اليمين على من أنكر. فأثبت صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من الحجة والدليل، وقال الله في كتابه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فكون التاجر يكتب على العميل فإنه لا تعتبر كتابته بحد ذاتها حجة، خلافا لبعض فقهاء الحنفية من المتأخرين منهم الذين يقولون إنها حجة، ولذلك لا يصح إثبات مثل هذا الدليل مجردا عن الشهود. والحجية في الشهود والإقرار لا في الكتابة ذاتها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشط؟ قال اشتشط يا رسول الله. قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنيا. إنك أن تذر ورثتك أغنيا خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
هذا الحديث الشريف
اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة من المريض إذا مرض مرض الموت. حدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قدر الوصية بالصدقات، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع، وهو قصة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعد بن أبي وقاص. اشتملت على جملة عظيمة من أحكام الباب، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول المصنف رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص: هو سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن وهيب. هذا الصحابي الجليل من السابقين إلى الإسلام، قيل إنه ثالث ثلاثة أسلموا أول ما أسلم الناس على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان على وجه الأرض ثلث الإسلام، كما أثر عنه أنه قال: لقد مر علي يوم وأنا ثلث الإسلام، إشارة إلى سبقه للإسلام والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارم فداك أبي وأمي، فهذه منقبة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد المبشرين بالجنة. ولذلك كان رضي الله عنه للخيرات سباقا، ولرحمات ربه تواقا ومشتاقا، وكانت له المآثر العظيمة والمكارم الجليلة، وكان أحد الذين عهد إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في أمر الشورى، وقال إنه أحد الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فرضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، وجزاه عن نبي الإسلام خير ما جزى صاحبا عن صحبته، حمل لواء الإسلام وجاهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأوذي في الله وصبر، وبلغ به من الجهد والبلاء أن عذب في الله وأوذي في ذات الله، فما لا نطق له قناة في طاعة الله جل وعلا رضي الله عنه وأرضاه. ومر عليه يوم من شدة الجوع أنه لم يجد ما يطعمه إلا جلد بعير قد أصابته الشمس بحرها فيبس، فأخذه وغسله وطعمه وصبر على جهده ثلاثة أيام، وكان يضع كما تضع الشاة رضي الله عنه وأرضاه. فهو الصابر المجاهد المحتسب المجالب، وكانت له المآثر العظيمة والمنازل الكريمة، والله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على الكوفة، فسار بالناس السيرة الحميدة، وكانت له المآثر الجليلة، واشتكاه الناس إلى سائل أمير المؤمنين عمر، اشتكاه أهل العراق ظلما منهم مجورا، حتى قالوا إنه لا يحسن الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. فبعث إليه محمد بن مسلمة وأمره أن يتحسس خبره، فاشتكوه وقالوا إنه قد جعل الباب بينه وبين الناس، وجعل الحجاج يمنعون الناس من الدخول عليه. فلما بلغت شكواهم أمير المؤمنين عمر، أنزل محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه إليه، وقال له: إن وجدت الباب فاحرق، ثم لا يفوتك حتى تأتيني به. فوجد الباب كما زعموا، فجمع الحطب وأحرقه على سعد، ثم أخذ سعدا ومضى به إلى عمر بالمدينة. فقام عمر رضي الله عنه وأرضاه وأمر الذين اشتكوه أن يتكلموا، فذكروا شأن الباب، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أجلس للناس للفصل بينهم، فتعلو أصوات الناس بالسوق حتى تشوش علي في القضاء بينهم، فبنيت الباب وجعلته بيني وبينهم حتى أمنع صياحهم ملغطهم أن يشوش علي في الحكم. فعذره عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقام رجل فاجر لا خير فيه فقال لعمر: أما وقد سألتنا عن سعد؟ فإنه لا يمشي في الرعية ولا يقسم بالسوية. فرفع سعد كفه إلى الله وقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كاذب فأطل عمره وأعم بصره وأعرضه للفتن. فطال عمره أكثر من 100 عام، ورؤي وقد شاخ وخار قواه يتغذب النساء في آخر عمره. فكان النسوان يقولون له: ألا تتق الله وقد كبر؟ يقول: ما شأني؟ قد أصابتني دعوة الرجل الصالح. فكان رضي الله عنه مجاب الدعوة، وكان أحد الذين حملوا لواء الإسلام، وصدقت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لعلك أن تعمر فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فنفع الله به الإسلام والمسلمين، ودحر به الكفر والكافرين. فخرج غازيا في سبيل الله جل وعلا، وافتتح إيوان كسرى رضي الله عنه وأرضاه، وكان في بلائه في الجهاد شيء عظيم لا يمكن حصره من كثرة مآثره ومناقبه رضي الله عنه وأرضاه. ولما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية وقال الناس له: يا سعد، إنك أحد الذين هم من أهل الشورى، فلو أنك دخلت في القوم. قال: لا والله، لا أدخل في هذه الفتنة ولا أقاتل مسلما أبدا. قالوا: ألا تقاتل للحق؟ قال: أعطوني سيفا له عينان ولسان يعرف المؤمن من الكافر، رضي الله عنه وأرضاه. فكان على ورعه وخيره. وقال عمر: إن وليتموها سعدا من بعدي فنعم، ما عزلته ولكن فبين. فقال: ما عزلته لخيانة ولكن لشكوى الناس. فكان عمر لما عزله عن البصرة لم يقصد الغض من مكانته أو الاطلاع على عورته، ولكن أراد أن يكف كلام الناس عن هذا الصحابي الجليل. وفي مواقف سعد خاصة في قضيته بالبصرة سلوان للمؤمنين وعزاء لعباد الله المبتلين، فقد أودي رضي الله عنه أذية عظيمة وكف بصره في آخر عمره، وكان لا يسأله أحد أن يدعو له إلا استجيبت دعوته. فقالوا له: إنك كفيف البصر وأنت تدعو وتجاب دعوتك، هل لا دعوت لنفسك فعوفي؟ قال: لا، إني راض عن قضاء الله. فكانت له المناقب العظيمة والمآثر الجليلة. توفي رضي الله عنه وأرضاه عام 50 من الهجرة، وقيل 51، وقيل 55، وقيل 56 رضي الله عنه وأرضاه. وجمعنا به في جنان النعيم، إنه ولي الفضل والتكريم. قال: اشتد بي وجعت لي الوجع، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هذا الوجع. اختلفت الروايات عن سعد رضي الله عنه وأرضاه، ففي بعض الروايات ما يدل على أن مرض سعد وقع له عام حجة الوداع، وذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعضها أنه وقع له المرض عام فتح مكة حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين فقالوا: إن سعدا قد تكررت له الحادثة فمرض في فتح مكة، ومرض رضي الله عنه في حجة الوداع. ولكن الصحيح الثابت والروايات القوية تدل
على أنه وجع رضي الله عنه في حجة الوداع واشتد به الوجع حتى ظن أن الموت سيدركه، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده من ذلك الوجع. وفي هذه العبارة دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته وحفظ عهده لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال: يا رسول الله، إنه قد نزل بي ما ترى، وأنا لي مال كبير وليس لي وارث إلا ابنه، وفي رواية إلا ابن. وجمع العلماء بين الروايتين بتعدد القصة عن سعد رضي الله عنه وأرضاه. فقال: يا رسول الله، إنه قد نزل بي من الوجع ما ترى. وفي هذه العبارة دليل على مشروعية التشكي وذكر المرض، وأنه لا ينافي التوكل على الله أن يشكو الإنسان ما به من مرض، ولكن لا تكون شكواه تسخطا على القضاء ولا تدمرا من أمر الله. ولذلك ثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالت له أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، ورأسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. فاشتكى عليه الصلاة والسلام لها رأسه، ثم لا زال به رأسه حتى توفي عليه الصلاة والسلام. فدل على مشروعية التشكي، ولكن بشرط ألا يكون على سبيل التسخط على القضاء والقدر. فإن كان على سبيل التفجع والتوجع والتسخط على القضاء والقدر فإنه حرام، والله لا يشكى إلى عباده، والشكوى إلى الله، فإليه المشتكى، وهو حسبنا وكفى. ومن أنزل حاجته بالله كفى، ومن تعلق به حماه ووقاه، فإنه نعم المولى ونعم النصير. فإذا كمل إيمان العبد ونزلت به الأسقام وأحاطت به الهموم والغموم وأضرته الآلام، وتذكر نظرة الله إليه وسماعه لما يقول، حمد الله وأثنى عليه وحسب أنه بخير كثير لما ينتظر عند الله من الأجر الجزيل والثواب العظيم الجليل. وهذا هو شأن أهل الكمال، أنهم إلى الله أن شكواهم إلى الله وسؤالهم وحاجتهم معلقة بالله سبحانه وتعالى، قاضي الحاجات ومفرج الهموم ومنفس الكربات سبحانه وتعالى. فقال صلى الله، قال: يا رسول الله، وليس لي وارث إلا ابنه. كان هذا في أول الأمر، ثم إنه طال عمره وكثر ولده رضي الله عنه وأرضاه، فحصلت له معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بانتفاع الناس منه: أفأوفي بمالي كله؟ قال: لا، أي هل أوفي بجميع المال؟ وفي هذا دليل على مسألتين: المسألة الأولى كمال إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشدة تلهفهم وطمعهم في رحمة الله سبحانه وتعالى، فمع أنه مخلف لذريته وابنته تألقت نفسه بمعاملة الله جل وعلا، فقال: أفأوفي بمالي كله؟ فأحب أن يقدم ماله كله لآخرته ويحرم ولده من بعده. وهذا من كمال حبه للمثوبة من الله والأجر عند الله جل وعلا. المسألة الثانية فيه دليل على عدم جواز الوصية بجميع المال. قال صلى الله عليه وسلم: لا. والقاعدة أن السؤال معاد في الجواب، أي لا توصي بجميع مالك. قال: يا رسول الله، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: أفبشطر مالي؟ قال: لا. وفي هذا دليل على أنه لا يوصى بالمال كله ولا بالثلثين ولا بالنصف، وأن الوصية بما زاد عن الثلث أنها لا تجوز ولا تنفذ إلا إذا رضي الورثة بإنفاذها،